الصالحين الصالحين بيبقى هم يعني لو فعلا فقدوا اتصالهم بالله بيحسوا ان هم كالايتام على موائد اللئام، يعني حرفيا بيحسوا ان هم تايهين في الدنيا. يعني وانا الحقيقة ما اتصور ازاي اصلا الانسان يعرف يعيش في الدنيا وهو فاقد الاتصال بالله سبحانه وبحمده. الانسان لما بيبقى قريب من ربنا ومتصل بالله هو الله سبحانه وبحمده هو يعني الوحيد الذي اذا حضر يعني اذا حضر الاتصال به في حياة الانسان لا يضره من غاب، واذا غاب اتصاله بالله لا يغني اتصال بكل احد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات سبح اسم ربك، تلك الحلقات التي نتناول فيها هذه الوصية العظيمة من وصايا ربنا التي تتعلق بأسمائه الحسنى وتتعلق بذاته العلية جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونحن في هذا البرنامج نحاول أن يعني نعمل بهذه الوصية على مراد ربنا وعلى منهج نبينا صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من هذه الوصية أوفر الحظ والنصيب من العمل بها، وأن يجعلنا أسعد الناس بها في الدنيا وفي الآخرة. كنا الحقيقة بنتكلم عن أهمية هذا الموضوع. نحن تحدثنا عن ماهية التسبيح بما أن الله سبحانه وبحمده قال سبح اسم ربك، فتحدثنا عن ماهية التسبيح، فنحن كذلك نريد أن نعرف أهمية هذا الأمر، أهمية أن نسبح اسم ربنا جل جلاله وتقدس أسماءه. وفي الحلقات الماضية تعرضنا يعني لبعض مظاهر الأهمية، وكنا الحياة توقفنا في منطقة في غاية الأهمية فيما يخص أسماء الله بشكل عام. نقولنا هناك وصية مباشرة من الله سبحانه بحمده بأن نسبح اسمه، سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم 3 مرات. وهناك وصايا أخرى، هذه الوصايا تتضمن التسبيح أيضا في ثناياها، منها القريب جدا من التسبيح، ومنها الحقيقة اللي التسبيح جزء من مكوناته، عشان بس ناس تكون فاهمة ليه بنختار الكلام ده. فمثلا تعرضنا في الحلقة الماضية لتبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على قراءة، وعلى قراءة ذي الجلال والإكرام، وتحدثنا عنها وقلنا ان هذا ايضا في معنى التسبيح، وان كان مش بلفظ التسبيح. قلنا هناك وصايا اخرى تخص اسماء الله، هذه الوصايا الاخرى اللي تخص اسماء الله الحقيقة هي تتضمن معنى التسبيح، ومنها يعني ما سنتوقف معه اليوم وما أوصى الله سبحانه بحمده به حين قال اذكر اسم ربك اذكر اسم ربك، وأثنى على أناس أنهم يذكرون اسم ربه. ممكن الحقيقة ننظر لهذا الأمر، يعني ممكن ننظر له نظرة، أنا آسف أن هقول سطحية، أن احنا نقول اذكر اسم ربك يعني يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أي شيء، يعني وكأنها تكون بمعنى اذكر ربك اذكر ربك. والحقيقة يعني ده معنى بيتحدث في بعض العلماء يقولون كلمة اسم هنا هي صلة، مهم يعني وكأنها ما هيش موجودة. لكن الحقيقة يعني أنا في رأيي إن في فارق ما بين اذكر ربك واذكر اسم ربك، ولو أراد الله سبحانه بحمده أن يوصينا بأن نذكره لقال بشكل واضح وصريح اذكر ربك أو يذكرون ربهم أو اذكروا ربكم، وهذا موجود في الحقيقة في نصوص. لكن حينما يقول اذكر اسم ربك يذكرون اسم ربهم، لا شك أن هذا يتجاوز يعني أو في خصوصية ولا شك. طيب لكي يتضح هذا المعنى ابتداء نحن نريد أن نقف وقفة مع كلمة اذكر أو مع الذكر، الذكر الذال والكاف والراء حينما نراها، طبعا هو الذكر عكس النسيان، الذل والكف والراء هذه التي نراها، الكثير من الناس حينما يسمعها، يعني حينما يسمع الله سبحانه بحمده يوصي بها، أو حينما يقرأ أن الله أوصى بها، فإن الذهن ينصرف ابتداء للذكر اللساني. فمثلا إحنا عندنا حتى أذكر الصباح والمساء، أذكر بعد الصلاة وغيرها، إحنا بنقولها ونقف فقط عند الشق اللساني. الأذكار مثلا، إنسان أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله، مثلا أذكار النوم، أذكار بعد الصلاة وغيرها. لكن في الحقيقة الذكر المنشود لا بد أن يشمل الذكر القلبي والذكر القولي والذكر العملي، ذكر القلبي والقولي والعملي. والحقيقة ده مفهوم من عكسه وهو النسيان، لأن النسيان منه نسيان قلبي ومنه نسيان قولي. أحيانا نقول نسيان، في نسيان عقلي وفي نسيان عملي. يعني مثلا حينما يقرأ الواحد منا قول الله عز وجل كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هذا النسيان يعني ليس المقصود هو النسيان العقلي فقط يعني، لكن يراد النسيان القلبي، وليس القلبي فقط بل نسيان العمل. حتى الطبري رحمه الله يقول فنسيتها، تركت العمل بها. ولما يقول ربنا سبحانه بحمده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. طبعا لا يخفى على شريف علمكم وعلمكم إن النسيان منه في نسيان اضطراري وفي نسيان اختياري، في نسيان اضطراري وفي نسيان اختياري. نسيان الاضطراري هذا خارج عن إرادة الإنسان، كذاك النسيان العقلي، وبل هذا مرفوع عن الإنسان طالما أنه لا إهمال، طالما أنه لا إهمال. فقد ينسى الإنسان أشياء مهمة. عندنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وغيرها يعني من النصوص في إن هذا النسيان اضطراري هو مرفوع عن الإنسان طالما أنه لا إهمال. لا إهمال، لما يأتي إنسان اليوم ما شاء الله نسيت ومشاء، طب أنت عارف أنك بتنسى، وأنت عارف أن طبيعة أنك بتنسى، أنت ما خدتش بالأسباب اللي تذكرك. لكن لو أخذ الإنسان بالأسباب اللي تذكره ثم نسي، وده الحقيقة نشوفه كتير جدا، إن مثلا الإنسان لما يكون مهتم بحاجة وحريص عليها تلاقيه بيحاول بياخد بالتدابير. يعني مثلا أنا بشوف أحيانا في كثير من أتعامل معهم يقول مثلا لمن حوله معلش ذكرني بكذا، وربما يضبط منبه، يعني يأمن الأمر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، فأخذ بالأسباب. في حين تأتي في أمر آخر يقول لك معلش نسيت، وفي الحياة مش نسيت، أنت أهملت. لأن أنت لو كنت خدت بالأسباب فعلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم بعد ذلك نسيت، خلاص مات الأهم. إنما إن الإنسان لأن سبحان الملك، في بعض الناس يعني يكابرون قليلا. يعني في ناس هم بطبيعتهم لديهم ذاكرة قوية، هذه الذاكرة قوية مش لازم تكون كل الناس يكون عندهم ذاكرة قوية في كل الأشياء. في ناس مثلا عندهم ذاكرة قوية جدا للأرقام، في ناس عندهم ذاكرة قوية جدا للمواعيد، في ناس عندهم ذاكرة قوية للصور للطرق. كل إنسان بقى هذه قسمة قسمها الله سبحانه بحمد. وأنا دائما أقول اليوم الإنسان، طيب أنا بنسى، طب ليه ما بقاش بكتب على حاجة؟ ما أنا بنسى الحاجة اللي بكتب فيها. لا، هتنساها مرة في الثانية في الثالثة، وبعد كده خلاص هتعتاد. الأمر يحتاج إلى مجاهدة ويأتي لا بأس. فهنا يعني أنا بس بأكد على هذه النقطة عشان النقطة دي مهمة جدا، نقطة الإهمال اللي احنا بنشوفها كتير. طيب الكلام ده ليه بأكد عليه؟ عشان برضو النهاردة أنا لما أقف أمام إنسان وهاجي أقول له أنا نسيت، طب هو الإنسان ده أنا ما هقدرش إن أنا يعني أعتذر بهذا العذر، والمبرر عندي ما يكون مقبول. طيب تعال بقى نفس هذا الإنسان لما يقف بين يدي الله سبحانه بحمده ماذا يقول لربه؟ ما هو دي الفكرة اللي أنا قلت مرة وتكرر، اللي أنت ترى أو اللي حضرتك تشوفي إن هو يصلح لكم عذرا بين يدي الله اعتذروا به هنا. طالما مش هينفع عذر بين يدي الله يبقى ما نعتذرش به هنا، عشان ما نضحكش على نفسنا ونخدع نفسنا. فأنا بس دي نقطة على الهامش مهمة جدا فيما يخص النسيان. إنسان بينسى يكتب في ورقة، إنسان بينسى يعمل المنبه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، إنسان بينسى يحاول إن هو يذكر الناس يذكره واحد واثنين وثلاثة وعشرة لو إن الشيء يشغله. لكن بطبيعة الحال هو الإنسان في الغالب ما بيكونش شيء بيشغله، لا يكون يشغله بهذه الطريقة يعني، أو يشغله بهذا الشكل. المهم يعني اللي أنا حابب أقوله إن النسيان الاضطراري إن لم يكن يعني هناك إهمال فلا يلام العبد عليه، مفيش إهمال، أنا خلاص أخذت بالأسباب وما فيش إهمال. طيب هناك نسيان اختياري، إن هو الإنسان بطبيعة الحال هو أهمل، فهو هذا كأنه اختار النسيان حتى ولو جاء رغما عن يعني عن رأس كده ما كانش مركز، بل هذا الإنسان ربما يتناسى، ربما يتناسى يأتي الشيء على ذاكرته فيبعده ويهمله. فالشاهد يعني ما أقصده إن النسيان منه اختياري ومنه اضطراري. طبعا هذا الإنسان الاختياري يعاقب الإنسان ولا شك، زي فكرة إن الإنسان مثلا ينسى القرآن أو ينسى الخير أو ينسى أشياء ما ينبغي أن ينساها. طيب ليه كلمنا عن النسيان؟ عشان نقدر من خلاله نفهم الذكر شوي. فالذكر منه ذكر قلبي، ومنه ذكر قولي، ومنه ذكر عملي. إن الإنسان يذكر هذا الشيء في قلبه، يعني هو حاضر في قلبه، حتى كنا نقول الكلام ده في التذكر، هو حضور المذكور في القلب حضورا يليق به، حضور المذكور في القلب حضورا يليق به. فأحيانا يكون الإنسان يعني الشيء حاضر في قلبه، مسيطر على قلبه سيطرة غير عادية، فنجده لا إراديا هذا يفيض على لسانه، هذا يفيض على لسانه فعلا يعني. وده حقيقي، لما إنسان بيكثر من ذكر شيء تلاقي مثلا، فده معناه أن الحاجة دي مسيطرة على قلبه. أنتوا تجدونها كثيرا مثلا في الأطفال، تلاقي مثلا طفل هو في رحلة معينة يخرجها، مثلا في شيء معين مثلا وعد بشرائه، تلاقيه كل شوية يذكره. الأطفال بطبيعتهم تلقائيين، كذلك الكبار، بس احنا الكبار بيبقى عندهم لهم الكنترول او التحكم شويه في يعني في انفسهم فيما يخص هذه المساله. الحته دي ضروري نفهمها، لان في يعني مساله ذكر ربنا سبحانه بحمده، حضور الرب سبحانه بحمده في القلب، هذه مساله في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره. اصلا يعني انا يعني في تصوري ان كثير من البلاء الذي نعانيه هو مرتبط بحضور الرب في القلب، حضور الرب في القلب. ويمكن احنا تفاوتنا عند الله سبحانه بحمده بمدى حضور ربنا في قلوبنا، هنا التفاوت في الحقيقة. يعني شوفوا ربنا سبحانه بحمده يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يعني فكرة إن هو اللحظة اللي وقع فيها أو أخطأ فيها هي اللحظة اللي غاب من قلبه الذكر، يعني غاب من قلبه. عندنا حتى سيدنا آدم في المعصية الأولى، يعني ربنا يقول لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. فمن هنا بدأ الأمر، يعني يبدأ من الذكر لا يكون على الصورة التي ينبغي أن يكون عليه. فالرب لابد أن يكون له حضور كبير في القلب، بل أكبر حضور في القلب. فلما الإنسان ينسى ربه فهنا تبدأ المشكلات، هنا تبدأ المشكلات. فازاي ان الرب سبحانه بحمده يبقى مذكورا في القلب، يبقى حاضرا في القلب؟ عندنا الايه الاخرى، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يعني وكانه هو في اللحظه التي مسه فيها الطائف وكانه نسي، وكانه تناسى، وكان حصل اشكال، فيتذكر فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون. فهي فكره ان حضور الرب في القلب سبحانه بحمده. والحقيقة وأنا أستحي من إني أقول كده، لكن حضور الرب في القلب هو مقياس الحب، حضور الرب في القلب هو مقياس الحب، هو مقياس قرب الرب من القلب، فهو مقياس الحب وهو مقياس القرب. والحقيقة الكلام ده يعني أنا شكاب ولا مستحي أقوله كده، لأن ده المقياس عند البشر، ده المقياس عند البشر. يعني إن هم دايما يعني لما حاولوا يعبروا لحد عن محبتهم ليه يؤكدون ان هم مش ناسينه، يؤكدون ان هم مش ناسين. الكلام في هذا الامر كثير، يعني ابلغ حبيبا في ثنايا القلب منزله اني وان كنت لا القاه القاه. فالمهم يعني الابيات، فكيف اذكر من ليس انساه حاجه شيء من هذا القبيل. فالشاهد ان هو الانسان يعني بطبيعه الحال هو يعني من مقاييس ومعايير حب البشر لبعضهم وقرب البشر من بعضهم، ان هو الذكر القلب، انه حاضر في قلبه ما بينسهوش، انه ولقد ذكرتك والرماح نواهل، دائما بيتكلموا في هذا الباب. يعني حتى ذاك الذي يقول له يقول له خيالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب، وغيرها من الأمور يعني التي يذكرها في هذا الباب. فالشاهد أن ده عند البشر من المقاييس أو المعايير، أن يبقى المحبوب حاضر في القلب، لا ينسى من القلب، لا يغيب من القلب. فنفس يعني أنا بس بقول بستحي بأن المفترض الإنسان والذين آمنوا أشد حبا لله، إن المفروض الرب ما يغيب ذكره من القلب أبدا، يعني في أي وقت من الأوقات أو لحظة من اللحظات، والمفروض هو يكون أعظم مذكور في القلب سبحانه وبحمده. ودائما نقول مقام الرب في القلب كمقام الرب في الكون، الرب سبحانه وبحمده فوق العرش، وكل البشر هنا المخلوقات هنا يعني في الفرش، فكذلك القلب، إن القلب يكون في الرب فوق العرش ويكون الناس في الفرش. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة حضور الرب في القلب، دي مسألة خطيرة. طب حضور الرب في القلب ايه؟ حضور حب الرب في القلب، حضور رجاء الرب في القلب، حضور خشية الرب في القلب، حضور بقى معرفة الرب في القلب اصلا، ان الانسان يعرف عن الله سبحانه بحمده علمه وحكمته وعدله ورحمته وغيرها من الأمور التي تخص الرب سبحانه بحمده. فهذا الحياة مقياس حب ومقياس قرب الرب من القلب. فهذا شيء للأسف الشديد يعني ينسى. والذكر القلبي احنا يسمونه الذكر النفساني، والتاني يسموه الذكر اللساني، تمام؟ النفساني ده القلبي، واللساني كأنه في نفسي، يعني وإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي. إن ممكن إنسان يذكر الله في نفسه، إن هو يجلس كده ويتفكر مثلا في رحمة الله سبحانه بحمده به، في حلم الله سبحانه بحمده عليه، في إكرام الله سبحانه بحمده له، في حسن تدبير الله جل جلاله له، فهو كده يتفكر في ذلك، فهو يذكر الله في نفسه ويحمد الله في نفسه. والحمد لا يكون حمدا إلا إذا خرج من القلب أصلا، يعني هذا ما يميز الحمد. أيوة هو الحمد قولي، لكن هو حمد أو ثناء قولي، لكن ناشئ عن تعظيم قلبي، ناشئ عن تعظيم قلبي أصلا بالأساس. فالشاهد إن هذا النوع من الذكر، أو اللي هو الذكر القلبي المرهون بحضور أو استحضار مقام الرب سبحانه بحمده في القلب، ده نوع من الذكر المغفول عنه. وزي ما قلنا هو إن ذكرني في نفسه، يعني ده ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ، إن ذكرته في ملأ خير منه، فده ذكر حاضر وموجود في النص، هذا النوع من الذكر. وفي الذكر اللساني اللي هو المشهور بقى. طيب في ذكر تاني وهو الذكر العملي، يعني الصلاة ما هي ذكر أصلا؟ قال الله سبحانه بحمده وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. في حديث إنما شرع رمي الجمار وهو لإقامة ذكر الله، ودي حاضرة جدا في الحج تحديدا، يعني فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا. فالشاهد إن مسألة إن أصلا العبودية أو العبادات من أعظم مقاصدها الذكر، لأن أنا النهاردة علشان أثبت لحضرتك إن أنا فاكرك أو إن أنا مش نسيك، ممكن أنا بقعد دلوقتي كده وأنت خطرت على بالي فاشتقت إليك أو تفكرت في كرامك لي ونعمك علي مثلا، ده قلبي. ممكن قولي إن أنا مثلا افتكرت والله فلان كذا أو اتصلت أو عملت، وفي ذكر فعلي إن مثلا واحد يرسل له هدية، يفعل له فعل مثلا في أمر ما يخص هو يقوم به، فده ذكر فعلي. فالناس الحمد لله رب العالمين، يعني وإن كان الحقيقة في نوع من التقصير في الذكر اللساني أو القولي، بس هو أكثر الذكر الحاضر يعني، لكن الذكر القلبي والذكر العملي هذا النوع من الذكر مغفول عنه، مغفول عن الذكر القلبي والذكر العملي، تمام. والحقيقة حتى برضو الذكر القلبي، يعني احنا قلنا قبل كده في يعني سلاسل اخرى ان هذا الذكر حتى اللساني، عذرا القولي، هذا الذكر اللساني او الذكر القولي مش المراد الذكر اصلا. يعني ربنا قال يا أيها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يعني مش المراد انسان يذكر، لا يمكن انسان الا يذكر اصلا. يعني ما كيف ينسى الله؟ ما اتصور كيف ينسى الله، ما كل شيء، يعني كل شيء حول الانسان يذكر الانسان بالله، فكيف ينسى العبد وربه؟ انا هنسى ربنا ازاي؟ هنسى ربنا ازاي وله وحده سبحانه بحمده ايجاد كل شيء، اهداد كل شيء، امداد كل شيء، الاسعاد بكل شيء، ارشاد لكل شيء، يعني كيف ينساه العبد؟ شواهد يعني وجوده، حياته، قيوميته، إكرامه، إنعامه، إحسانه سبحانه بحمده، يعني أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستقصى. فالإنسان كلما قلب طرفه يعني فيما حوله يعني يجد كل الأشياء يعني شاهدة تذكر بالله. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الناس اللي بيبقى البشر المتعلقين ببعض جدا، تلاقوا امتى بيبقى بيثقل على الانسان انه يفقد حد هو كان متعلق به جدا. لما بتلاقيه دايما مثلا يبقى ايه في البيت، يفتكر والله احنا كنا بنقعد هنا وكنا مش عارف بنتكلم هنا، كنا مش عارف كذا، احنا خارجين كنا بنعمل كذا، احنا مش عارفين كنا بنعمل كذا. لما حضوره في حياته، حضوره في حياته، مستوى الحضور بيفرق في ان الانسان يشعر بالفقد. علشان كده الصالحين بيبقى هم يعني لو فعلا فقدوا اتصالهم بالله بيحسوا ان هم كالعتام على موائد اللئام، يعني حرفيا بيحسوا ان هم تائهين في الدنيا. يعني وانا الحقيقه ما اتصور ازاي اصلا الانسان يعرف يعيش في الدنيا وهو فاقد الاتصال بالله سبحانه وبحمده. الانسان لما بيبقى قريب من ربنا ومتصل بالله هو الله سبحانه وبحمده هو يعني الوحيد الذي اذا حضر، يعني اذا حضر الاتصال به في حياه الانسان لا يضره من غاب، وإذا غاب اتصاله بالله لا يغني اتصال بكل أحد. كان بيصف بعض البشر بكده، يقول لك من علامات الشخص اللي هو المكان الأكبر إنه هو إذا حضر الإنسان ينسى كل أحد، ما يركز إلا فيه هو، يعني ما فإن غاب لا يغني عن غيابه أحد. فده مثلا كانت حالة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر لا يكاد الصحابة يرون أحدا إلا هو، لا يكاد الواحد منهم حتى يرى زوجته، يرى أولاده، يرى أصحابه، لا يكاد يرى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغني عن غيابه أحد، لأنه يشعر أن فيه ترك فراغا، هذا الفراغ لا يسد بأي حال من الأحوال. الكلمة العظيمة اللي بيعبر بها سيدنا أنس عن حالهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا قلت مرارا وتكرارا قبل كده أنها الحقيقة هي ليست عبارة مجازية بل عبارة حقيقية، ولا يدرك مثل هذه العبارة إلا اللي يحاول يتخيل نفسه مكانهم. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فعلا هو حضور الأحباب بيخلي الدنيا منورة، فلما بيغيبوا بتظلم الدنيا، هو يظلم القلب حقيقة. يعني فأنت تدخل مكان أنت اعتدت أن ترى فيه أحبابك، لما لا تجد هؤلاء الأحباب تجد المكان أظلم، تجد القلب أظلم، كان المكان أظلم سبحان الملك. فإن حضر هؤلاء الأحباب كأنه أضاء مرة أخرى. وده موجود في البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدينا معيار لقياس أولياء الله، يقول أولياء الله منهم الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللي هم مربوطين في قلوب الناس بذكر الله، فإذا رأهم الناس يعني ذكروا الله، تذكروا الله، تذكروا الطاعة، تذكروا العبادة، تذكروا الخير، تذكروا غيرها من الأمور. فلذلك كان الأمر ثقيلا على نفس الصحابة. وسبحان الملك، يعني احنا بنقول رغم ان في وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، دي نزلت بعد احد 3 هجريه، وبعدها بثمان سنين حصل الكلام ده والصحابه فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يكن الامر هينا عليه. بس كانت بركه التهيئه دي بقى ان الامر ما استمرش كتير. اول ما سيدنا ابو بكر ذكرهم تذكروا ومر الامر. فالشاهد ان المساله يعني مساله الحضور، هذا النوع من الحضور اللي هو اذا حضر فيه شخص يغني عن غياب كل احد، وان غاب لا يغني عن غياب احد. هذا الحقيقه يعني هذا يعني نجده 100% حاضر في علاقه العبد بالله سبحانه وبحمده. بل دائما نقول في الله عوض من كل احد، يعني ممكن إنسان يجد عوض من أي أحد، لكن لا يعني لا يمكن أن يجد عوضا لعلاقته بالله. حتى كان من العبارة المشهورة يقول: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، من معه الله فمن عليه، ومن عليه الله فمن معه. فهي فكرة أن الإنسان إذا كان على اتصال بالله سبحانه بحمده، هذا الحقيقة يعني لا يجعله يبالي بمن لا يتصل به. وإن فقد اتصاله بالله سبحانه بحمده فهو يشعر أنه كالتائه الحيران كهذا اليتيم في الأرض. يعني سبحان الله، كان في بعض الأخوات الفضليات، يعني كنا منتظمات في بعض البرامج يعني أو الدبلومات عندنا وكده، فقدر الله سبحانه بحمده إنما تتوقف هذه الدبلومات يعني. فسبحان الله، فكانت أخت يعني بتصف لي الحالة، يعني تقول سبحان الله الأخوات، يعني هؤلاء الأخوات يعني كنا كاليتيمات اليتيمة. مرة واحدة شعرت ان هي وجدت يعني ما تريده، ومرة واحدة هذا الشيء يعني فقدته فتشعر كأنها كاليتيمة. فكذلك الانسان دائما، انا بس بقول الكلام ده يعني، وبرضو انا مستحي من الله، عشان بحاول اقرب فكرة حضور القلب في حضور الرب في القلب، وذكر القلب للرب، ان هو المفروض الانسان في صلته بالله سبحانه وبحمده يعني إذا كان متواصلا مع الله ومتصلا بالله كما ينبغي، فده لا إراديا سيجعل ذلك يفيض على لسانه ومشغول بهذه القصة. يعني هو قلنا هذا المحبوب إذا حضر فالإنسان جوارحه كلها تنشغل به. فده بيحصل، مثلا أم تحب ابنها جدا جدا، ابنها المحبوب لديها والأثير لديها، إذا حضر هذا الابن هي في غيابه دائما تتحدث عنه، فإذا حضر هذا الابن تجدها هي يعني كل تركيزها منصب عليه، أعمل إيه، رحت جيت، وربما غيره يطلب أشياء وتكلم في أشياء ما امرأة تحب زوجها ومع أولادها مثلا. فإذا حضر هذا الزوج ربما سبحان الله يعني تذهل عن الأولاد، وفي غيابه لا تزال تذكره. فهنا أنا بس عايز أتكلم على فكرة أن قوة الذكر في القلب وقوة الذكر على اللسان وقوة الذكر العملي هي مرهونة بقوة الحب، قوة الحب وقوة القرب أو شدة القرب، يعني مرهونة بهذا الأمر. ومرهونة بقى وده مرهون بإيه؟ مرهون بشهود، شهود الآثار، شهود آثار ربنا سبحانه وبحمده في حياتنا، آثار علمه، آثار حكمته، آثار رحمته، آثار حلمه، آثار قدرته. زي ما إحنا بالضبط برضو الأشخاص عندنا، إحنا مساحة ذكر قلبنا ليهم وذكر ألسنتنا ليهم، وإن إحنا نذكرهم دائما بالأعمال، مرهون بشدة أو بقوة الحب وشدة القرب، ومرهون بفكرة إن إحنا دائما نشهد الأماكن اللي هم إيه شهود آثارهم في حياتنا. والله ده أنا فلان ده كان مثلا ربما بيصحيني مش عارف أعمل إيه، والله في الوقت الفلاني كان بيعمل كذا، كان بيعطيني كذا، كان بي بل أنا قلت مرة وتكرر، إحنا ما يكاد الإنسان يشعر بفقد من يفقد إلا لما يفقده حقيقة. يعني ما ممكن إنسان يحاول كده تصور مش عارفين ما يجيش، بس لكن إذا فقده حقيقة وأشياء ربما تبدو بسيطة لكن هو يجد أثاره. فالرب سبحانه بحمده، الرب سبحانه بحمده مفيش حد زي ربنا يعني في آثار رحمته بنا وآثار إحسانه لنا وآثار قدرته وآثار علمه وآثار حكمته، ليس أحد مثل الله سبحانه بحمده. فالمتوقع أن الإنسان يعني كل شيء يذكره بالله، كل شيء يذكره بالله، كل شيء من حوله يذكره بالله. يعني فكرة أن الإنسان ينسى ربنا، أنا في تصوري صراحة أن الإنسان عشان ينسى ربنا محتاج مجهود أنه ينسى ربنا، مش مجهود ان يذكر ربنا. يعني زي كنت بقول دايما فكرة الكافر كده، الكافر هو الكفر تغطية وفيها زي دفن كده. فالكافر والفاء والراء مربوطة باللي بيعمله المزارع، يعني ان هو يحرس الارض ويحط فيها البذرة ويغطيها وكلام ده. فالكافر ده كأنه بيحاول يغطي فطرته، يغطي حب الرب، يغطي ميل الرب، يغطي النعمة. فهو أنا في رأيي إنه بيبذل مجهود عشان يكفر، لأن أصلا بطبيعة الحال القلب يميل إلى الرب، هو معاني الله المحبوب الذي تميل إليه القلوب. فهو عشان يكفر فبيبذل مجهود عشان يكفر، عشان يذهب للجانب الآخر. وكذلك الأمر في من ينسى الله، أنا في تصور إنه بيبذل مجهود عشان ينسى. إيه المجهود اللي بيبذله؟ إنه هو بيترك نفسه للإيه؟ للإلهاء والاشتهاء. أو فقلنا إذا تعانق الاشتهاء مع الإلهاء أو إذا تعانقت الملهيات مع الشهوات هيحصل على طول النسيان والإنساء، فينسى الإنسان فيأتي شيء من الشهوات أو الملهيات فيشغله عما هو أهم وعما هو أعلى. طيب وفي رأيي إن ده بشكل عام للإنسان. طيب إزاي الإنسان نفسه يقدر بقى يكون هو عنده الله أحب إليه من هذه الملهيات والشهوات؟ فلو وصل لمرحلة أن الله سبحانه وبحمده يكون أحب إليه من هذه الملهيات والشهوات، فالحقيقة هذه الملهيات لا تلهيه عن الله أبدا، وهذه الشهوات لا تشغله عن الله سبحانه وبحمده أبدا. لأن هي الشهوات هي مشاكلها، نقول دائما الشهوة هي رغبة بس أو ميل، يعني بتميز بالشدة والحدة والمعاودة، يعني بيرجع الإنسان كتير. فإذا كان هناك هذه الشهوة أو الرغبة أو الميل اللي يتميز بالشدة والحدة والمعاودة في شيء أشد منه، فهو لا شك يذهل عنه، لا شك يذهل عنه. إن هو الميل في أوقات بيكون لا إرادي، ده شيء جذاب وفي القلب انجذاب، فالانجذاب مع الجذاب يحصل هذا الذي يحصل. فالشاهد أقول إن كلما ارتفع منسوب حب الرب في القلب، ارتفع منسوب شهود من الرب سبحانه بحمده وذكر الرب في القلب، ده لا شك يخلي الإنسان مفيش بسهولة يشغله عن الله. وحتى النسي هيبقى زي المتقين كده، إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا، بس زي سيدنا آدم كده نسي وبعدين وقاب سريعا. زي ما بنقول دايما مش شرط التقوى ان الانسان ما يخطئش، لا يعني. وكان حد شخص كان اشار الى مثل هذه المساله والنصوص واضحه فيها. الفكره كلها زي ما بنقول دايما في وصف الصحابه صدق الاوبه او سرعه الاوبه وصدق التوبه. فمش من شرط على فكره الذاكر انه ما ينساش ابدا، بس ان اتى طائف النسيان يعمل ايه؟ يعودوا سريعا، يعني كأن كده مش حاجة كده غفلة كده ما مركزش فيها. إنما التاني بقى ويخونهم الدنيا في الغي ثم يقصرون. فسبحان الله، فربنا يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع وهو كان أمره فرطا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. يعني ال 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 القلب لما يكون في غفلة عن الذكر، ما ده مختلف تماما عن المتقي اللي هو بتأتي كده سحابة والحمد لله تزول سريعا هذه السحابة. طيب في الحلقة دي الحقيقة احنا ممكن طولنا شوية كمان برضو يعني حوالين مسألة معنى الذكر او الذكر المنشود لو صح التعبير. يعني فالذكر المنشود في الحقيقة هو اللي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، فيكون الإنسان لما يذكر الله بلسانه يقول الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله. ولو تذكر احنا حتى قلنا الكلام ده في التسبيح يعني وأكدنا عليه بشدة، وهو فكرة ان هو مش مجرد تنزيه او مجرد تبعيد، لا هو على جهة التعظيم. إن القلب حضر فيه هذا التعظيم والانبهار، وحضر فيه هذا التذلل والخضوع والانكسار، فنشأ عنه الإنسان خالص سبح ربه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فالذكر هكذا أصلا، يعني الذكر المفروض اللسان إذا يذكر لا بد أن ينشأ هذا من القلب ابتداء، يعني تمام. وإحنا كمان بنتكلم في نقطة أبعد بقى من كده كمان، ألا وهي إيه؟ ألا وهي إن يبقى كده الذكر المنشود هو الذكر اللي تواطأ فيه اللسان مع القلب. طيب اللي في القلب ده إحنا عايزين يكون فيه إيه؟ اللي حاضر فيه، حاضر فيه منسوب عالي من المحبة، منسوب عالي من القرب، منسوب عالي من شهود أسماء الرب وصفاته، شهود آثار أسماء الرب وصفاته، ده اللي بيخلي القلب مفعم بذكر الرب. طيب وفعلا الإنسان يشهد يعني أثر الرب سبحانه بحمده في حياته. وطيب الذكر اللساني، بنأكد في الذكر اللساني بقى على كثرة الذكر، مش مجرد ان هو واحد ذكر اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، وتيجي مهل وهنا هو اذكروا الله، تمام. وكمان بنأكد على ان ربنا سبحانه بحمده يقول والذاكرين الله كثيرا، والذاكرة مش مجرد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون قيل منهم يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرون الله كثيرا والذاكرات في ضبط آخر. مهم الشاهد ان الذي يذكر الله كثيرا الذاكر ربه كثيرا والذاكرة لربها كثيرا، هؤلاء يسبقون غيرهم وهم مفردون، يعني. فمش الفكرة في الذكر، الفكرة في أن يذكر العبد ربه ذكرا كثيرا، يعني مش مجرد الذكر وخلاص، اللساني عشان كده بأكد على المعنى ده. يبقى هنا كم كثير الذكر اللساني، بأكد فيه كمان على نقطة مهمة جدا، إن الثناء على الرب، يعني إن يكون من باب زي وأما بنعمة ربك فحدث، التحديث بنعمة الرب. فالذكر الإنسان يذكر الله ذكرا كثيرا خلاص، وفي الذكر اللي هو التحديث بنعمة الإيه؟ تحديث بنعمة الرب، ده في اللسان. في من الأشياء المهمة اللي بأكد عليها الذكر العملي بقى، يعني الطاعات والعبادات، الطاعات اللي الإنسان يعملها فده تؤكد أنه لا ينسى ربه. طيب بصوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصلى يا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فين هنا اللي هو الذكر اللساني؟ اهو فكرة ان هو يعني شخص مش ناسي ربنا حتى في نومه، يعني هو نايم ومريح، لا مأمن راحته لانه يعلم ان هذا الوقت ربه يحب وقوفه بين يديه، فاستيقظ وايقظ امرأته كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ده يأكد المعنى الضخم اللي بنأكد عليه، وهي فكرة الذكر العملي، ولذلك كثير من الأفاضل والفضليات ما بينتبهوش مثلا إن مجالس العلم دي مجالس الذكر، اللي إن زي ما في ناس الإنسان يجلس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو لما يجلس يتعلم عن الله يفهم عن الله. طب ما هو كل ده المذكور الأول فيه الله سبحانه وبحمده، طالما ده شيء في سبيل الله فيكون مجلس ذكر، فمجالس العلم داخلها في مجالس الذكر، الصلاة يدخل فيها مجالس الذكر، كل طاعة أو خير، لأن هنا ده الذكر العملي. هذا الرجل الذي قام من الليل فأيقظ امرأته فصلاها، اكتموا على صلاة، إذا يكتبوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا نص صريح في إن الطاعات تدخل في الذكر، وكل ما جاء في فضل الذكر تدخل فيه الطاعات. مجالس العلم اللي فيها دي أولى بوصف حلقات الذكر من المجالس اللي فيها ناس تسبح وتحمد فقط، أولى بهذا اللفظ، المجالس التي يتلى فيها كلام الله سبحانه وبحمده. ومجالس قوم في بيت بيتلى يتلون كتاب الله وتدارسونه بينه، تلاوة طبعا على سبيل المدرسة، إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، طب ما هي دي، هو وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني ما هي وأنا معه إذا ذكرني. فدي نقطة أنا بس حابة أكد عليها، لأن كتير من الأفاضل والفضليات يعني ما بينتبهوش ليها فيما يخص الذكر، فبيتوهم الواحد منهم إن هو والله أنا لما أقعد كده مثلا أسبح مش عارف إيه فكده أنا باخد أجر الذكر وكلام من ده. لا معلش، أنت لو حتى مثلا في قيام الليل، في قيام الليل إن مثلا الناس مشتهر إنه قام يلبس الصلاة، بس لا، ممكن أي قيام. يعني مثلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد، دي غير الحديث الثاني، أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، ماشي، فأكثر من الدعاء في السجود. هذه وصلت الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب في بقى حديث ثاني، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، النبي يقول فإن استطعت أن تكون مما يذكر الله في تلك الساعة فكن. سؤال، جوف الليل الآخر هذا لو اعتبرنا أنه مثلا السدس الأخير من الليل أو ما يسمى الأسحار، يعني هو في الغالب بدءا كده من الثلث الأخير من الليل، لو قلنا جوف الليل الآخر كأن ده في جوف الليل، يعني حاجة جوه 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 الليل اللي هو جوه خالص آخره، يعني فاللي في جوفه أو في آخره هيكون آخر ساعة مثلا من الليل. آخر ساعة دي اسمها الأسحار. طب إيه اللي بيحصل فيه؟ إيه اللي مشروع فيها؟ مشروع فيها يا إما قيام صلاة يا إما استغفار. طب فين هنا سبحان الله والحمد لله؟ فين ده؟ وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكرا، فإن استطعت أن تكون ما يذكر الله في تلك الساعة فكن، رغم أن ده وقت المشروع فيه يا إما قيام يعني صلاة يا إما استغفار يا إما دعاء. هذه هي الثلاثة في الغالب المأثورة في هذا الوقت. طيب يعني وليس هذا محل بسط هذا الكلام يعني، لكن هذا المشروع فيه. وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك، سماه ذكرا، استطعت أن تكون ما يذكر الله في تلك الساعة فكن، ليوسع الدائرة، لأن كل هذا يدخل في ذكر الله. فهي الفكرة، أنا عايز بس الناس تأخذ بالها من اللقطة دي، لما نقول ذكر ربنا ما يروحش بس للذكر اللساني أو الذكر القلبي، كل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات والأعمال هذا ذكر الله، هذا ذكر الله، هذا ذكر الله سبحانه وبحمده، والذكر القلبي. فهذا نؤكد عليه. ولما نيجي النهاردة نقول ذكر الله أو اذكر ربك، يبقى في ذكر قلبي خلاص، وأشرنا إلى ما ينبغي أن يكون في القلب، وتحديدا يعني شدة الحب وشدة القرب وشهود آثار يعني أسماء الرب وصفاته في القلب، ده هيفيض على لسان، يجي أن يذكر المرء ربه ذكرا كثيرا، يذكره يعني يخرج منه كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال، إما أن هو يذكره مباشرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله، طب ممكن يثني على ربه وأما بنعمة ربك فحدث، يقول فاذكروا آلاء الله، الآلاء النعم العظيمة الجسام، فذكر النعم والتحديث بها. ولذلك هنا لابد من الإظهار، وده شيء بيفرط في بعض الناس، الثناء على الله، التحديث بنعمة الله، ذكر آلاء الله. وطبعا وهذه مسألة فيها ضابط، يعني بعض الناس يقول لك والله مش عارف نكتم عشان لا شيء عامة، يعني من باب التحديث بنعمة الله سبحانه وبحمده، فالإنسان لابد أن يحدث بنعم الله حتى لو مش عليه على غيره، ما يذكرش نفسه بالاسم يقول الله عرف حد كذا كذا كذا، مش لازم. بس إحنا أسوأ ده نتيجة طبيعية لمحبة الرب، نتيجة طبيعية للرغبة الصادقة في تحبيب الخلق في الله. أنا النهاردة عشان خاطر عايز ولادي مثلا يحبوا أمهم، يحبوا جدهم، يحبوا صديق من أصدقائي مثلا، فأنا يعني أثني عليه كثيرا وأذكره كثيرا. فإحنا برضو بنفرط في هذه المسألة، هذا من يعني من أهم وسائل تحبيب الرب إلى القلب، زي أنا ابني ولا بنتي ولا حتى الناس يحبون الله. فهذا شيء للأسف يفرط فيه. فالذكر الكثير، الثناء على الله سبحانه بحمده، الثناء على الله بكل العبادات القولية التي يحب الله ويرضاه داخلة في الذكر. والنقطة الخطيرة والمهمة اللي ربما يقصر فيها بعض الأفاضل والفضليات هي كل العبادات الصلاحية والإصلاحية، هذه من ذكر الله سبحانه بحمده. بل زي ما قلنا لما يكون مجرد ذكر مطلق، يعني ما وردش النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة وقالوا قولوا سبحان الله قولوا الحمد لله قولوا مش عارف، ما وردش، ولا حتى ورد ان الصوم كان بيجتمع مثلا مع الصحابه يقولوا اذكار الصباح والاذكار المساء كعاده يعني. لكن ربما في وقت مثلا لو حد يتكاسل في البيت وتتقال ممكن، لو حد مثلا لا يحسن هيعلمها له ممكن، لا بأس يعني مثل ذلك. لكن مش ما كانوش بيجتمعوا على كده يعني، مش هو ده اللي بيجتمعوا عليه اصلا. هم بيجتمعوا ان هم يذكروا منة الله سبحانه وبحمده، وزي ما جاء في الحديث ونذكر ومن الله بعلم من الاسلام، يذكروا منة ربنا عليهم ويقعدوا يثنوا على الله سبحانه وبحمده. وحتى كان سيدنا عمر يقول لسيدنا ابو موسى الاشعري يقول له ذكرنا ربنا ذكرنا ربنا. ومثلا القران بعض الناس مثلا القران سواء كان تلاوه سواء كان استماع سواء كان تلاوه، طبعا الانسان فاهم ما يقول استماع وفاهم ما يقول، سواء كان تدارس، كل هذا من ذكر الله اصلا، توصف بانه ذكر وانه ذكرى ماشي يعني. او فبطبيعه الحال يعني القران ذكر اصلا لله سبحانه بحمده، من اعظم الذكر لله يعني، يعتبر كده يكون اعظم الذكر المطلق اصلا. طيب وفي عندنا بقى الطاعات نفسها، الصلوات ما هي ذكر لله، لما سمي الصلاه بيذكر ربه سبحانه بحمده. معظم الطاعات الصلاحية والإصلاحية، عشان أنا أجد أن بعض الأفاضل والفضليات ربما هو يميل لهذا الذكر القولي ويهمل هذا الذكر العملي، هو أجر أكبر ومقامه أعلى، يزهد في هذا الذكر العلمي، الذكر اللي فيه علم الإنسان يحضر فيه علمه، ويروح لذكر تاني مجرد حاجات لسانية. فالعلم ذكر والعمل ذكر، فإذا هناك ذكر قلبي وذكر قولي وذكر فعلي، وهناك ذكر علمي وذكر عملي. الإنسان العلم ده في حد ذاته ذكر لله سبحانه وبحمده. فيمكن هذا التطواف حول معنى الذكر، عشان لما نيجي بقى نقول اذكر اسم ربك يبقى واضح بالنسبة لنا المراد أو المقصود، ولعل يعني ما تحدثنا فيه اليوم يفيدنا بشكل عام في هذا الأمر المهم والخطير في علاقتنا بالله سبحانه وبحمده، وهو ذكر الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.